الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعجاز في القرآن الكريم. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزاؤنا الطلاب، هذه هي الحلقة الثانية ضمن حلقات هذه المادة مباحث في الإعجاز القرآني ووجوهه، وعنوان هذه الحلقة التحدي بالإعجاز وجهود العلماء في تدوينه. عزيزي الطالب، يمكن البدء في هذه الحلقة بسؤالين. السؤال الأول: ما هو القدر المعجز في القرآن الكريم؟ ولماذا عجز المشركون عن معارضة القرآن الكريم؟ السؤال الثاني: هل للعلماء السابقين جهود في التأليف في الإعجاز؟ وما هي تلك الجهود؟ الأعزاء الطلاب والطالبات والمستمعون، محاور هذه الحلقة ثلاثة محاور. المحور الأول مدخل إلى هذه الحلقة. المحور الثاني القدر المعجز من القرآن الكريم. المحور الثالث جهود العلماء في التأليف في الإعجاز في القرآن الكريم. المحور الأول في هذه الحلقة مدخل إلى هذه الحلقة. سبق أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن تعريف المعجزة وعن شروطها، وعن الفرق بين المعجزة والكرامة من جهة، وعن الفرق بين المعجزة والسحر من جهة أخرى. كما تحدثنا عن أهمية الإعجاز وعن غايته، ثم عن الأسس والقواعد في دراسة الإعجاز، ثم ختمنا الحديث في الحلقة السابقة عن نماذج من مطالب المشركين التعنتية. ويكفي للربط بين الحلقة السابقة وبين هذه الحلقة قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فيا ويحهم، ما فتئوا يقترحون الآيات ويتكلفون فيها ويتعنتون بها. أفلا تكفي معجزة القرآن الكريم أن تكون هي الآية العظمى وأن تكون هي المعجزة الكبرى؟ لقد كان التحدي بالقرآن الكريم فخرصوا أمامه وعجزوا عن الإتيان بمثله، وهذا بدورنا يجرنا إلى الدخول إلى المحور التالي. المحور الثاني عن القدر المعجز من القرآن الكريم. العنصر الأول من عناصر هذا المحور: ما هو القدر المعجز من القرآن الكريم؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد من عرض الأقوال في تحديد القدر المعجز من القرآن الكريم. القول الأول، وهو ما ذهبت إليه المعتزلة، إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن، فليس القرآن بسورة من سوره معجز، فليس هو ببعضه معجز حتى ولو كان البعض هو السورة، فالإعجاز إنما يقع بكل القرآن وبكل سوره، فالسورة الواحدة ليست معجزة بذاتها، بل القرآن كله بمجموع سوره. وهذا هو قول المعتزلة. القول الثاني: ذهب البعض إلى أن المعجز من القرآن الكريم القليل والكثير منه دون التقيد بالسورة، لقول الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله. القول الثالث: ويذهب آخرون إلى أن المعجز من القرآن الكريم هو السورة تامة ولو كانت السورة قصيرة أو قدرها من الآيات، وهو ما رجحه الإمام الزركشي رحمه الله تعالى ونقله عنه الزرقاني. العنصر الثاني في هذا المحور عن مناط الإعجاز، أو بمعنى آخر: هل القرآن معجز بذاته أي بلفظه ومعناه، أو هو معجز بصرف الناس عن معارضته؟ وهذا ما يسمى بالصرفة. فالقول الأول قول عامة العلماء، وهو أن القرآن معجز بذاته، فهو معجز بلفظه وبمعناه، واتفقوا عليه، وهو أن القرآن معجز بذاته بلفظه ومعناه، وهو ما سيأتي معنا عند الحديث عن الإعجاز البياني إن شاء الله تعالى. القول الثاني وهو القول بالصرفة، وهو أن الله تبارك وتعالى صرف العرب عن معارضة القرآن، وكان في قدرتهم أن يعارضوه وعن أن يأتوا بمثله، ولكن العائق أمامهم كان أمرا خارجيا فحصل به الإعجاز، وهو صرفهم عن معارضته. وهذا القول ذهب إليه النظام من المعتزلة والمرتضى من الشيعة، وجعله الرماني وجها من وجوه الإعجاز، وحججهم هي كالتالي: الحجة الأولى أن بواعث المعارضة وأسبابها لم توجد. الحجة الثانية أنهم لم يتوجهوا لمعارضة القرآن ولم يتحفزوا لمعارضته، ولو فعلوا لقدروا على ذلك. الحجة الثالثة أن عدم قدرتهم كان بسبب أن الله عز وجل سلبهم العلوم التي كانوا يحتاجون إليها في معارضة القرآن. والجواب على ذلك: أولا، كيف يقال إن البواعث والأسباب لم توجد وقد تحداهم القرآن الكريم في أكثر من موضع في القرآن؟ أفلا يكفي ذلك أن يكون باعثا لهم في معارضة القرآن وهم حريصون على ذلك؟ ثانيا، أنهم لم يتوجهوا لمعارضته، ولو توجهوا لقدروا، فهذا السبب الذي ذكروه أوهى من خيط العنكبوت، لأن المشركين لم يدخروا وسعا في الطعن في القرآن الكريم، فقد قالوا بأن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا كذلك إنه من سحره، وقد قالوا أيضا إنه من شعره، وقالوا كذلك بأنه يعلمه بشر، فلو قدروا على الإتيان بمثله لتوجهوا لمعارضته، ولم يدخروا وسعا لمعارضة القرآن، ولم يألوا جهدا للإتيان بمثله. ثالثا، في مناقشة القائلين بالصرفة في قولهم أن الله عز وجل سلبهم العلوم التي كانوا يحتاجون إليها في معارضة القرآن، هذا القول أضعف من سابقيه، لأنه لو كان الأمر كما ذكروا لشعر المشركون بتغير في علومهم وبتغير في معارفهم بعد أن تحداهم القرآن بالإتيان بمثله، ولم يعرف عن أحد من المشركين أنه قال إن مواهبه قد تعطلت، بل اعترفوا جميعا أنه ليس من كلام البشر. وعند النظر في أقوى كلام نطقه العرب من الشعر أو النثر من قبل التحدي أو من بعده مما تناقله الناس واتفقوا على فصاحته، نجد أنه لا يقرب من مستوى القرآن الكريم، فضلا عن أن يرقى إليه أو يساويه. ثم يقال أيضا: إذا كان العرب في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعطلت مواهبهم، فلماذا لم يعارضه غيرهم ممن هو بعدهم؟ وأخيرا، في دحض القول بالصرفة يقال: إن إعجاز القرآن الكريم ليس في بلاغته وفصاحته فحسب، بل هو في بلاغته وفصاحته وفي أمور أخرى كذلك، كالإعجاز الغيبي وكالإعجاز العلمي وكالإعجاز التشريعي. فهذه كلها تعاضدت فشكلت إعجاز القرآن الكريم. ثم إنه قد وجد من حاول معارضة القرآن، فضحك الناس جميعا من السخائف التي أتى بها، وخلعوا عليه اسما أضيف إلى اسمه وهو مسيلمة الكذاب، فلا يكاد يعرف مسيلمة حتى يقال من هو مسيلمة الكذاب. وكذلك من الذين حاولوا معارضة القرآن الكريم طليحة بن خويلد الأسدي، وكان يخاف أن يدعي لنفسه قرآنا لأن قومه من الفصحاء، وكذلك سجاح بنت الحارث التميمية، ولولا العصبية من قومهم لهم لما تبعهم أحد، حتى قال قائلهم كذاب ربيعة، يعني مسيلمة الكذاب، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، فقد كانوا يعرفون كذب مسيلمة ويعرفون صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما سجاح فقد أسلمت بعد وحسن إسلامها. المحور الثالث، جهود العلماء في التأليف في الإعجاز. لقد كان للعلماء السابقين واللاحقين جهود عظيمة ومختلفة في التأليف في الإعجاز، وذلك منذ أن قال إبراهيم النظام بالقول بالصرفة التي تقدمت معنا وفندناها، فما إن ظهرت تلك المقولة حتى قام العلماء رحمهم الله تعالى بردها، وقاموا ببيان بطلانها، وألفوا في ذلك تأليفات عديدة نذكرها سردا. أولا، جهود العلماء ومؤلفاتهم في القرن الثاني والثالث الهجريين، ومنهم أبو عثمان الجاحظ صنف كتابا سماه نظم القرآن، ومنهم كذلك أبو عبد الله الواسطي فقد ألف كتابا سماه إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه. ثانيا، جهود العلماء في القرن الرابع الهجري، منهم أبو الحسن الرماني فقد ألف كتابا صغيرا سماه النكت في إعجاز القرآن الكريم، وجعل جل اهتمامه بالبلاغة، وبين أنها على ثلاث طبقات، منها ما هو أعلى طبقة وهو الكلام المعجز وهو بلاغة القرآن الكريم، ومنها الوسط في البلاغة كبلاغة البلغاء مما هو ممكن، ومنها كذلك الأدنى كبلاغة من دونهم من البلغاء. ثم جعل رحمه الله تعالى البلاغة على 10 أقسام: الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصنيف والتضمين والمبالغة وحسن البيان. وفي القرن الرابع الهجري ألف أبو سليمان الخطابي كتابه المعروف بيان إعجاز القرآن الكريم، وممن ألف كذلك أبو بكر الباقلاني ألف كتابه المعروف إعجاز القرآن. وممن كتب عن الإعجاز ولكن ليس بصورة منفصلة بل في جزء من كتابه القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل، ومنهم كذلك الإمام ابن حزم في كتابه العظيم الفصل في الملل والأهواء والنحل، وقد أفردوا فصلا أو جزءا للحديث عن الإعجاز في القرآن في تلك الكتب. ثالثا، جهود العلماء وتأليفهم في الإعجاز في القرن الخامس والسادس الهجريين، ومنهم أبو بكر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، ومنهم أبو القاسم الزمخشري في كتابه التفسير المشهور بالكشاف فقد اعتنى ببيان الإعجاز البياني، ومنهم كذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فقد خصص الجزء الأول منه لإعجاز القرآن وأجمل الإعجاز في 4 وجوه. الوجه الأول في حسن تأليفه وفصاحته، الوجه الثاني في نظمه وأسلوبه، الوجه الثالث في من طوى عليه من الأخبار بالغيبيات، الوجه الرابع فيما أخبر به من أخبار الأمم السابقة. ومنهم كذلك ممن ألف أبو يعقوب السكاكي في كتابه مفتاح العلوم. رابعا، جهود العلماء وتأليفهم في الإعجاز في القرن السابع إلى القرن التاسع. ففي القرن السابع ألف الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير المعروف بالجامع لأحكام القرآن الكريم، ألف جزءا في إعجاز القرآن، وقد جعل وجوه الإعجاز في عشرة، منها النظم البديع والأسلوب والجزالة والإخبار عن مغيبات الماضي والحاضر والمستقبل إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قال ابن الحصار رحمه الله: وهذه الثلاثة، يعني النظم البديع والأسلوب والجزالة، قال: وهذه الثلاثة لازمة لكل سورة من سور القرآن، بل لكل آية من آياته. وفي القرن الثامن الهجري ألف الإمام الزركشي رحمه الله تعالى كتابه البرهان في علوم القرآن، وضمن مباحثه نوعا من الإعجاز. وفي القرن التاسع الهجري ألف برهان الدين البقاعي كتابه العظيم نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وفي القرن العاشر الهجري ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى سفره القيم الإتقان في علوم القرآن، وخصص النوع الرابع والستين منه في إعجاز القرآني. وكذلك الآلوسي في كتابه التفسير روح المعاني في القرن الثالث عشر الهجري. وأخيرا من جهود العلماء في عصر النهضة ألف مصطفى الرافعي كتابه القيم إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وكان ممن ألف بعده الزرقاني ومحمد عبد الله دراز والنورسي وأبو زهرة، وممن اعتنى بالإعجاز العلمي في الحاضر فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني. وهكذا لم يخلو عصر من العصور من تناول أوجه الإعجاز القرآني المختلفة، كالإعجاز البلاغي وكالإعجاز التشريعي والغيبي والعلمي. أعزاؤنا الطلاب والمستمعون، وبعد هذا العرض التفصيلي نعرض سريعا لملخص هذه الحلقة في النقاط التالية. النقطة الأولى: القدر المعجز من القرآن الكريم هو السورة التامة، ولو كانت السورة قصيرة، أو قدر هذه السورة القصيرة من الآيات على الراجح من أقوال العلماء. النقطة الثانية: بطلان القول بالصرفة في إعجاز القرآن، والذي يعني أن الله صرف المشركين عن معارضة القرآن، ولولا هذا الصرف لقدر المشركون على معارضة القرآن الكريم، وهذا القول باطل من وجوه. الوجه الأول: أن الله تحداهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. الوجه الثاني: أن المشركين لم يدخروا وسعا في الطعن في القرآن، فلو كانت لهم القدرة في الإتيان بمثله لأتوا بمثله. الوجه الثالث: من أوجه بطلان هذا القول، القول بالصرفة، أنه لم ينقل عن أحد من المشركين أنه قال بتعطيل مواهبه وإلا لاستطاع أن يجيء بمثله، وإنما كان غاية ما قالوه إنه من كلام محمد، أو إنه سحر وشعر، أو يعلمه بشر. الوجه الرابع: أنه وجد من حاول معارضة القرآن كمسيلمة الكذاب، ووجد من أراد ذلك ولكن خاف من قومه لأنهم كانوا من الفصحاء، خاف أن يكذبوه كطليحة بن خويلد الأسدي. النقطة الثالثة: أن للعلماء سواء السابقين أو اللاحقين جهودا كبيرة في التأليف والكتابة في إعجاز القرآن البياني، وفي إعجاز القرآن التشريعي، وفي إعجاز القرآن العلمي. ففي القرن الثاني ألف الجاحظ، وفي القرن الثالث كتب أبو عبد الله الواسطي، وفي القرن الرابع جمع أبو الحسن الرماني والخطابي والباقلاني، إلى عصرنا هذا عصر النهضة، حيث كثرت التأليفات والرسائل العلمية، بل وتكونت هيئات ومراكز للأبحاث ومجلات تعتني بهذا المجال وبهذا الوجه من الإعجاز، أعني مجال الإعجاز في القرآن، خاصة الإعجاز العلمي. أعزاؤنا الطلاب، أعزاؤنا المستمعون، كان ذلك ملخصا لأهم ما ورد في هذه الحلقة. وقبل أن نودعكم نحب أن نطرح هذا السؤال: ما هي وجوه الإعجاز القرآني؟ ثم ماذا يعني الإعجاز البياني؟ وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعجاز في القرآن الكريم. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.